التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. طاب اللقاء بكم مستمعين الأعزاء، ما زلنا نتواصل معكم نبيل الحيدري ونجيب بالاي وزملائي في إذاعة العراق الحر. خلال هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول تمديد مفوضية الانتخابات فترة تسجيل الكيانات التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، وارتفاع بأسعار الملابس مع اقتراب الموسم الدراسي وعيد الفطر، ومشقة الصوم في الصيف وتحت ضغط المهن البدنية أجر مضاعف وترويض للنفس على التسامح والمحبة، وأصحاب المحال في شارع بغداد وسط مدينة العمارة يطالبون بإعادة فتحه لغياب المتبضعين عنه. وفي الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات الأمنية وتوقعات بنجاح الوساطة في احتواء الأزمة العراقية السورية. تكثفت المساعي الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التوتر بين العراق وسوريا مع وصول وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الاثنين إلى بغداد، وذلك بعد يوم واحد من المهمة التي قام بها نظيره الإيراني منوشهر متكي. الأزمة نشأت على خلفية تفجيرات 19 من آب الإرهابية في بغداد، والتي قالت الحكومة العراقية إن اعترافات معتقلين تؤكد تورط حزب البعث المحظور في تدبيرها، مطالبة سوريا بتسليم مطلوبين عراقيين مقيمين على أراضيها، فيما ردت دمشق بالقول إنها على استعداد لاستقبال وفد عراقي يطلعها على أدلة توثق هذه الاتهامات. وزير الخارجية التركي أجرى محادثات مع نظيره العراقي هوشيار زيباري قبل اجتماعه مع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي، ومن المقرر أن يجري في دمشق لاحقا محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم. في غضون ذلك بثت بغداد الأحد اعترافا آخر من متشدد يشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة، يتهم فيه ضباط مخابرات سوريا بتدريب مقاتلين أجانب في أحد المخيمات قبل إرسالهم للقتال في العراق. وأظهر التسجيل المصور رجلا اعتقل في محافظة ديالى للاشتباه في كونه من زعماء تنظيم القاعدة في العراق، وعرف باسم محمد حسن الشمري من المملكة العربية السعودية. وفي عرضها لمضمون التسجيل أفادت رويترز بأن السعودي ألقي القبض عليه قبل التفجيرات الأخيرة، لكن بغداد استخدمته لتوضيح اتهامات ضد سوريا، مضيفة أنه لم يتسنى التحقق من روايته من جهة مستقلة. ونقل عنه القول إنه عندما وصل إلى سوريا من السعودية استقبله أحد المتشددين واصطحبه إلى معسكر تدريب تابع للقاعدة في سوريا، حيث تلقى دروس في الشريعة الإسلامية وتدريبا على القتال. يشار إلى أن هذا الشريط المتضمن اتهامات تربط سوريا بالقاعدة عرض بعد يومين من قيام هذا التنظيم بمحاولة لاغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن محمد بن عبد العزيز في جدة. وللحديث عن التهديدات الإرهابية المتواصلة للأمن الإقليمي وأهمية الإجراءات التي تتخذ بشكل ثنائي أو جماعي بين دول المنطقة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الاثنين مع الدكتور وحيد حمزة هاشم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، الذي أشار أولا إلى الجذور التاريخية لتنظيم القاعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ثبت قطعا أن تنظيم القاعدة وجميع من ينتمي إليه فكرا أو سلوكا أو من حيث المرجعية ينتمون إلى طائفة الخوارج الذين خرجوا على الإسلام والمسلمين منذ عصر عثمان بن عفان وأدى إلى مقتله ثم خروجهم بشكل رسمي في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة الصفين، وتواصل خروجهم على ولاة الأمر وعلى الشعوب والأمة العربية والإسلامية منذ ذلك العهد وحتى اليوم. هؤلاء هم الخوارج، إذن خطرهم محدق وشامل وكلي، يهدد جميع الدول العربية بل وجميع الأمة الإسلامية. هذا الخطر لا يستثني دولة ولا شعب من دول العالم العربي، وهدفه الأول والأخير هو إيقاع الفتنة ونشرها في المجتمعات العربية والإسلامية إمعانا في إضعاف هذه المجتمعات، وأيضا لكي يحقق أهدافه ومصالحه في البقاء والاستمرار كتنظيم متطرف دموي إرهابي.
وأضاف الدكتور وحيد حمزة هاشم قائلا:
إذن لابد للدول العربية والإسلامية أن يكونوا في موقع الإدراك التام بهذا الخطر والتعاون بشكل متواصل من حيث الإجراءات الأمنية وأيضا طرق ووسائل التقصي الميداني وغير الميداني لجماعات الإرهاب وخلاياه وتنظيماته وموليه وداعميه ومؤيديه والمتعاطفين معه، والمشاركة في هذه المعلومات بحيث يكون هناك داتا بانك، بنك معلومات عن كل الإرهابيين أو المتطرفين أو حتى المشكوك بهم، يتم التوصل من قبل أي دولة، أجهزة أي دولة أمنية لهذه المعلومات، ومتابعة هذه الجماعات والعمل بشكل أيضا متعاون جماعي لاستئصالهم من المجتمعات العربية والإسلامية. يعني لا يمكن أن يكون هناك نجاح لدولة واحدة دون الأخرى، وإنما لابد يكون هناك نجاح لجميع الدول العربية بالتعاون الوثيق في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
دكتور وحيد، ولكن يعني منذ أكثر من 10 سنوات منطقتنا تواجه هذه التهديدات، ألا توجد آلية يعني على الأرض سواء بشكل ثنائي مثلا بين السعودية والعراق أو بشكل جماعي بين دول الخليج، يعني لمواجهة أو لتطبيق ما تفضلت به؟
والله أنا ما عندي اطلاع على فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين الدول العربية، لكن متوقع كما هو معروف أن هناك وزراء اجتماعات لوزراء خارجية ووزراء داخلية الدول العرب تجتمع في تونس بشكل متواصل. يعني هذه الاجتماعات لها سنوات طوال تتم في في في, في تونس وفي بعض الدول الأخرى. إذن ما هي نتائج هذه الاجتماعات وما هي ثمار هذه الاجتماعات فيما يتعلق بمكافحة آفة الإرهاب أو جرثومة الإرهاب؟ أعتقد أن هذه الاجتماعات لابد أن تكون قد توصلت إلى اتفاقيات ثنائية أو جماعية لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وأرجو أن تكون هناك اتفاقيات فاعلة بالفعل يتم ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع، عوضا أن تكون اتفاقيات مكتوبة فقط على الورق وتوضع في الرفوف أو الملفات.
الدكتور وحيد حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. نبقى في محور التوترات العراقية السورية ومساعي الوساطة التركية الإيرانية لرأب الصدع بين بغداد ودمشق وتجاوز ما يعتبره مراقبون أزمة عابرة لا يمكن أن تصل إلى مستوى القطيعة. وفي تأكيدات رسمية من دمشق لأهمية العلاقات الثنائية مع بغداد، صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن لبلاده ما وصفها بمصلحة مباشرة في أمن العراق واستقراره، كما نقل عنه القول خلال لقائه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الأحد، إن دمشق تشدد أيضا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على إرساء الاستقرار والأمن للشعب العراقي بحسب تعبيره. واليوم قال الرئيس السوري في مؤتمر صحفي في دمشق:
عندما تتهم سوريا بقتل عراقيين وهي تحتضن 1.2 تقريبا مليون عراقي طبعا، وهذا واجبها. فهذا اتهام أقل ما يقال عنه اتهام لا أخلاقي. عندما تتهم سوريا بأنها تدعم الإرهاب وهي تكافح الإرهاب منذ عقود، عندما كانت دول في المنطقة وخارج المنطقة تدعم نفس الإرهابيين، فهذا اتهام سياسي ولكنه بعيد عن المنطق السياسي. وعندما تتهم بالإرهاب ولا يوجد دليل حول هذه الاتهامات فهذا خارج المنطق القانوني أيضا.
وفي متابعة أعدها لملف العراق عن تطورات الموقف، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي مقابلة مع المحلل والصحفي السوري عدنان علي، الذي أعرب عن تفاؤله بنجاح الوساطة التركية الإيرانية قائلا:
أعتقد أن لكلا البلدين الوسيطين يعني حاليا إيران وتركيا يعني علاقات طيبة مع كلا الطرفين سوريا والعراق، تؤهل هذه العلاقات البلدين للقيام يعني بدور الوساطة. وبالنسبة لتركيا بشكل خاص أعتقد أنها مؤهلة أيضا بشكل جيد لتقوم بهذا الدور، لأن تركيا كانت دائما على يعني خارج دائرة الاتهام من قبل الحكومة العراقية، ولم ليس لها تدخلات أو شبه تدخل في الشؤون الداخلية العراقية.
وزير الخارجية الإيراني منوشهر منتقي كان سباقا، فوصل العاصمة السورية مساء الأحد في زيارة قصيرة قادما من بغداد، وعلى الفور اجتمع مع رئيس بشار الأسد. ونقلت مصادر دبلوماسية إيرانية حضرت اللقاء عن منتقي قوله إن العلاقات بين دمشق وبغداد مهمة واستراتيجية، وهي أحد أركان الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن هذه العلاقات شهدت خلال السنوات الماضية تحسنا ملحوظا. وشدد منتقي على أن الأعداء يحاولون استغلال الظروف الراهنة كي يضعوا العوائق أمام تقدمها. ولم توضح المصادر من هم الأعداء الذين قصدهم منتقي، لكنها نقلت عن وزير الخارجية الإيراني قوله: يجب أن تكون لدينا الإرادة وأن نتولى الأمور في تذليل العوائق. أما البيان الرئاسي السوري فقد أكد على حرص سوريا وإيران على وحدة واستقلال العراق وإدانتهما للتفجيرات الإرهابية التي تستهدف العراقيين، كما عبر الرئيس الأسد عن حرصه على العلاقات السورية العراقية التي تصب حكما في مصلحة الشعبين والبلدين. وحسب البيان ذاته فإن الرئيس الأسد أوضح أن الحكومة السورية طالبت بشكل مستمر الجانب العراقي بإرسال ما لديه من أدلة حول التهم التي وجهت مرارا إلى سوريا، حرصا من دمشق للوقوف على حقيقة الاتهامات والحفاظ على حياة العراقيين وأمن العراق واستقراره. وتتمتع طهران بعلاقات أكثر من وثيقة مع كبار رموز السلطة في العراق، فهل ستنجح مساعيها في لملمة تداعيات الأزمة الأخيرة بين بغداد ودمشق؟ وكيف يمكن قراءة هذه المساعي الإيرانية؟ يقول المحلل والصحفي السوري عدنان علي:
طبعا يمكن لإيران أن تلعب مثل هذا الدور. أيضا طهران ربما ليس لها مصلحة تحرص على أيضا أن تلملم هذه الأزمة، لأن يعني التأزيم خاصة في هذه المرحلة يعني ليس في مصلحة المنطقة. أعتقد أن هذه الجهود الإيرانية والتركية ربما تنجح في تلطيف الأجواء في هذه الفترة.
الشأن العراقي حضر أيضا في لقاء الرئيس الأسد مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا، حيث أكد الرئيس الأسد أهمية تحقيق المصالح الوطنية العراقية، وقال إن لسوريا مصلحة مباشرة في أمن العراق واستقراره. وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع سولانا اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم ردا على سؤال حول دعوة الجانب العراقي لتشكيل محكمة دولية بعد تفجيرات الأربعاء، اعتبر أن ذلك هو شأن عراقي وقرار عراقي. وقال المعلم:
نحن نتطلع إلى علاقات حسن جوار، علاقات أخوية مع العراق الشقيق ومع الشعب العراقي الشقيق، ولكن كلكم يعرف من أساء لهذه العلاقات ومن يتحمل مسؤولية تدهور هذه العلاقات.
يؤكد التحرك الإقليمي الحثيث لتدارك تداعيات الأزمة الدبلوماسية السورية العراقية، بل وحرص الولايات المتحدة على تجاوز الأزمة سريعا عبر الحوار، على وجود توافق دولي بضرورة الحفاظ على استقرار المعادلات الإقليمية. وهنا كيف يمكن قراءة مواصلة بغداد لاتهام سوريا بأنها تقف وراء توتير الوضع الأمني في العراق؟ يقول المحلل والصحفي السوري عدنان علي:
ما قامت به الحكومة العراقية من محاولات يعني تصعيد ناتج عن اضطرابات داخلية داخل الحكومة وداخل القوى السياسية في العراق ربما هو يعني تصعيد تكتيكي، يعني أعتقد وليس هو مقصود منه القطيعة مع سوريا أو التأزيم كبير ولا عودة عنه مع سوريا، وصولا إلى يعني مثلا بإليه في تقدير الحكومة العراقية إلى وضع بعض يعني التفاهمات الجديدة مع الحكومة السورية بخصوص من تقول السلطات العراقية أنهم مطلوبين لديها في الموجودين على الأراضي السورية. أعتقد أنها أزمة عابرة ليس من مصلحة كلا البلدين على المستوى الوقتي ولا على المستوى الاستراتيجي أن تصل الأزمة إلى نقطة لا حل أو أن تتشعب أكثر مما حدث حتى الآن.
يبدي الصحفي السوري عدنان علي تفاؤله تجاه مساعي المصالحة وخصوصا تلك التي تبذلها تركيا التي حسب رأيه تتمتع بدعم من الولايات المتحدة وحافظت خلال الفترة الماضية على علاقات متوازنة مع بغداد ودمشق. ويعتبر عدنان علي أن الأزمة الحالية ليست سوى طفرة وشيئا عابرا على مستقبل العلاقات السورية العراقية. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
Yeah.
أعزائي المستمعين، ما زالت عشرات الكيانات والأحزاب والأفراد يرومون التسجيل لاستكمال وضعهم القانوني للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. مسؤولون في مفوضية الانتخابات أوضحوا أن التمديد الجديد وهو الثاني سينتهي في السادس من شهر أيلول. عن الأسباب وآليات التسجيل نتابع التقرير التالي من بغداد.
قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد تسجيل الكيانات والأحزاب إلى السادس من شهر أيلول المقبل، وقال عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر بأن التمديد جاء لإفساح المجال لتلك الكيانات من الاستكمال متطلبات تسجيلها. وأضاف العبودي بأن أكثر من 130 كيانا سياسيا ينوي التسجيل بعد الانتهاء من تصديق وثائقه، نافيا أن يكون تشكيل التحالفات له علاقة بهذا التمديد.
الحقيقة جاء هذا القرار استجابة لطلبات الكيان السياسي التي لم تكمل وثائق بعد، ففي طور إعداد وثائق الخاصة بالتسجيل ولإتاحة الفرصة أمام هذه الكيانات بغرض التسجيل، تم اخذ هذا القرار وتمديد المدة.
هل هناك يعني إقبال ما زال مستمرا من قبل الكيانات السياسية للتسجيل مثلا؟
يعني هناك إقبال حقيقة، هناك أكثر من 130 كيان سياسي ينوي التسجيل، في كيان سياسي تم استمارات التسجيل، والآن في طور إكمال الوثائق المطلوبة لهذا.
هل تشهدون أن الإقبال الكيانات أكثر من الانتخابات السابقة؟
الحقيقة هذا بعد عندما تنتهي المدة نكتشف إذا كانت الكيانات أكثر أو أقل، هذا يتحدث بعد انتهاء المدة. إحنا اعتدنا أن الكيانات السياسية عادة ما تسجل قبل انتهاء المدة بأيام قليلة.
الكيانات المسجلة هي أكثر أفراد أم هي عبارة عن كتل يعني أحزاب مثلا؟
لا، هناك كتل وهناك أفراد تسجل كيانات سياسية، هناك نحو 16 كيان سياسي فردي مثلا.
طيب هل هناك علاقة بين يعني تمديد موعد التسجيل والإعلان عن التحالفات السياسية؟
لا، التحالفات قوية أخرى مختلفة.
عدم وجود قانون للانتخابات وقانون للأحزاب، هل هذه يعني ترونها يعني تسبب لكم مشكلة أو تأثر على عمل المفوضية؟
بالتأكيد هذه قوانين مهمة والمنظومة الديمقراطية في أي دولة ديمقراطية، ولكن هناك حقيقة قانون أمر صفة الائتلاف رقم 97 سنة 2004 اللي سجلنا بموجب الأحزاب.
يذكر أن هذا يعاد التمديد الثاني للمفوضية، إذ سبق وأن مددت التسجيل من 14 من هذا الشهر إلى 30 منه، وعادت لتمدد ثانية إلى 6 من أيلول المقبل. وقد أوضح المحلل السياسي حسن شعبان بأن تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية يأتي لفسح المجال أمام التحالفات الأخرى، نافيا فكرة أن تكون المفوضية قد تعرضت لضغوطات معينة.
هو بالتأكيد بغرض فتح المجال أمام مزيد من الائتلافات، وكما نعلم أن ائتلافا واحدا أعلن عن نفسه رسميا وهو الائتلاف العراقي، وبالتالي هناك كثير من الائتلافات تريد أن تنحو نحو هذا الائتلاف وأن تشكل رقما في العملية الانتخابية. لهذا أعتقد أنه هذا السبب الرئيسي الذي حدا بالمفوضية لتمديدها بفترة شهر آخر. لا أعتقد أن هناك ولا تستطيع تجب بغطاء طالما أن العملية الانتخابية لا زالت لديها فسحة من الزمن، فالقانون يسمح للمفوضية بتمديد هذه المسائل، ولا أعتقد أن هناك مضرر بغطاء ذلك، لأن المهم أن تجري العملية بشكل طبيعي وبشكل نزيه وعادل.
من جهة أخرى أوضح شعبان بأن هناك تغييرا كبيرا في الخريطة السياسية للمشهد العراقي، مؤكدا بأن الاتجاه يسير نحو دولة القانون.
أعتقد أولاً أن الخارطة السياسية هناك تبدل هائل وتبدل رئيسي وتبدل نوعي سيحدث في هذه الانتخابات، وقد دللت على ذلك انتخابات المحافظات حيث ظهرت كتل انتخابية جديدة تختلف، كما أن الناخب العراقي بدأ يتدخل فعلياً في قضية انتخاب من يريد أن ينتخبه، خاصة وأن التيارات الدينية أخذت تنحسر وأخذ الناخب العراقي يتجه نحو كيانات تتجه نحو الدولة المدنية نحو دولة القانون. فأعتقد أن هناك مزيد من الاختلافات في الخارطة السياسية ستحدث عن الانتخابات السابقة.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تزامن شهر رمضان وعيد الفطر مع بدء العام الدراسي يمنح سوق الملابس عناصر نشاط لكثرة الطلب من المستهلكين، لكن البعض من الأهالي لاحظ ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والطلبة خاصة في مدن تتميز بكثرة زائريها مثل مدينة كربلاء. مصطفى عبد الواحد يبحث عن الأسباب والظروف في أسواق كربلاء.
وصف مواطنون في كربلاء أسعار الملابس بأنها مرتفعة، وشكى هؤلاء المواطنون من ارتفاع الأسعار في وقت مبكر قبل عيد الفطر وقبل بدء العام الدراسي. وقال المواطن سرمد ساجد وهو من أهالي الناصرية وقصد كربلاء بهدف الزيارة، يقول أن أسعار الملابس في كربلاء مرتفعة قياسا بها في مدينته الناصرية.
طبعا مرتفعة قياسا ببقية المحافظات، وحتى في المحافظة اللي فيها أنا يعني ماكو شيء أسعار، يعني فرق بين كل سلعة 2000 أو 3000 دينار. تعتبر الكربلاء والنجف هي من ضمن المحافظات أو المناطق السياحة الدينية، وباعتبار هو إقبال الوافدين عليها من كل حدب وصوب بالعالم، فيتم الاستغلال من هالناحية برفع أسعار، استغلال موسم زيارة، يعني الكسب مفتوح ولا توجد رقابة من قبل الدولة على الأسعار، فهذا يفتح المجال أمام أهل المحلات والباعة برفع أسعار.
عزى بعض المواطنين رفع أسعار الملابس في هذا الوقت بالذات إلى كون التجار وباعة الملابس يقصدون استغلال مناسبات هامة كعيد الفطر وبدء العام الدراسي، ولو أن هذا الاستغلال جاء مبكرا بعض الشيء. وتقول المواطنة أم محمد:
طبعا مرتفعة أكيد، يعني السوق كله مشتعل بنار، هو اعتيادي لانه رمضان برا راح يجي العيد، فمن هسه يعني جايبين بضاعه كلش مسوين اسعارها، يدرون يعني مدارس راح تجي، عيد راح يجي، فمنين يعني منين يلزمون المواطن؟ يعني اكيد بهاي الايام يغلون المواطن بحاجه، يعني لازم يشتري، شو يسوي؟ يعني لازم يشتري.
أصحاب محلات بيع الملابس من جهتهم رفضوا الاتهامات التي وجهها بعض المواطنين لهم، ومنها اتهامهم باستغلال المناسبات لرفع أسعار الملابس. وقال بعضهم إن أسعار الملابس تشهد انخفاضا وليس ارتفاعا كما يقول صاحب أحد محلات بيع الملابس رعد صبيح:
بالعكس، هذا احنا نعتبر نهاية موسم، اكو عندنا قطع لو اراويك اياها بداية الموسم نبيعها ب20، كنا حاليا نبيعها 15، اولا نهاية موسم وصار تضارب بالأسعار، فماكو هيك شيء انه جيت رمضان او العيد او شيء، ما عندنا هيك شيء، يستحيل انا اوفر بضاعه رخيصه في سبيل اشتغل اكثر.
اللافت فضلا عن رفع اسعار الملابس في اسواق كربلاء هو اختفاء كميات واصناف منها لا سيما الولاديه والنسائيه، وهو الامر الذي دفع بالمواطن حسن كريم ومواطنين اخرين الى الاعتقاد اكثر بان هذه المساله مقصوده بهدف ايصال اسعار الملابس لمستويات مرتفعة.
بالنسبة للملابس بصورة عامة، يعني زيادات يوم بعد يوم، الزود زيادة إلى درجة بأي مناسبة، إن كان عيد أو مناسبة أو خاصة قبل العيد، يعني قبل رمضان، يعني يضموها يحتكروها احتكار جاف إلى درجة أقدر أقول، ويطلعوها قبل العيد حتى يبيعوها بأسعار مظلمة الحقيقة، وإحنا نتأسف على ذلك، ولكن شو سوي المجتمع هذا والتجار عندهم الاحتكار درجة مئوية أقدر أقول لك.
في مدينة مثل كربلاء تعد من أهم المدن الدينية التي تحظى بقدسية لدى الكثير من المسلمين، يرى مواطنون من أهالي المدينة ومن مدن أخرى قدموا للزيارة ومنهم صافي عبود أن الأسعار فيها لابد أن تكون معقولة، كما ويعتقد صافي أن الضوابط الدينية والأخلاقية يفترض أنها تكون حاضرة في عملية البيع والشراء.
أول شيء هذا طبعا هي مو من صفات المسلمين والإسلام، هذا صفة اللي يسموها الاحتكار بالإسلام، والاحتكار حرام بالإسلام. هذا وضع أول. الوضع الثاني دائما اليوم شفنا تجارنا نشوف في الوضعية أنه يريد يستغل المقابل، يستغله في رفع السعر، وهذا رفع السعر حرام، مما يدل أنه يجيب أردى النوعيات في سبيل أنه يكتسب مادة أكثر، وهذا طبعا مخالف للشريعة ومخالف للموضوعية أصلا.
لا توجد رقابة على الأسعار في سائر مدن العراق، بل هي تخضع للعرض والطلب. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
تدري على الله على العاشق هي أغنى من عمري على الله على العاشق خايف أشرح حبي لها وتجرح شعوري خايف أشرح حبي لها وتجرح شعوري
ما زلتم معنا مستمعين الكرام تتواصلون مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول مشقة الصوم في الصيف تحت ضغط المهن البدنية، وأصحاب المحال في شارع بغداد وسط مدينة العمارة يطالبون بإعادة افتتاحه لغياب المتبضعين عنه. وفي الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، رمضان في الصيف مشقة مضاعفة، خاصة للصائمين العاملين في مهن بدنية وبظروف صعبة مثل عمال الأفران ومصلحي السيارات والبنائين. عماد جاسم استطلع الآراء عن تحمل هؤلاء لساعات الصوم مع الالتزام بأداء المهنة. جميل أن يذكر البعض منهم أن من حكم الصيام الصبر على النفس والدعوة للتسامح واللين مع الآخرين، فهل نتعظ؟
رغم الحار يعني والصيف هذا، بس إحنا نشتغل بالفرن قاومين يعني الحمد لله والشكر، الصبر من الله سبحانه وتعالى الأول والأخير. يعني
كل العمال وياك تقريبا صايمين؟
كل العمال الحمد لله والشكر، يعني أصغر واحد وإلى أكبر واحد هو أنا، يعني كنا صايمين. هذا مو أول سنة يعني، هاي صارنا سنين أنا بالفرن تقريبا 15 سنة، هاي صيف وشتاء أنا صوم.
ما تتغير ساعات الشغل عندكم، الدوام عندكم ليال رمضان وحارة والفرن حار؟
لا تتغير، برمضان يقل جهد وثانيا صايم وأكثر العائلة صيام، حتى الطلب على السلعة يقل، لذلك يعني شغلنا يصير تناسب يعني طردي.
زين فترة الإفطار مو تحس أنت بهذا الجهد المضاعف والحر بأنه الإفطار يصير نكهته أحلى وأجمل، لأنه جهد كلش كبير، مو مثل الناس النايمين طيلة يوم رمضان؟
هذا الشيء أكيد، يعني أنت خلال النهار وساعات الطويلة جو حار، تعرف هسه في شهر آب يعني جو حار، وإحنا بحكم عملنا يعني أنا تعرف فرن أقل درجة حرارة 250 درجة مئوية، يعني فمن ترجع البيت اعتيادي يعني تحس بلذة تختلف عن حتى تجي أيام إحنا نقعد ما نشتغل فما نحس بلذة الفطور مثل ما يوم احنا قاعدين او نشتغل، بها فرق كبير. هم مو يعني
زين انت قدامك هذا الكيك والكعك وهذه خلال الصوم هم يصير عندك فد نوع من
والله يا عمو احسي لك ياها والله حقيقة يعني والله برمضان سبحان الله مو مثل باقي الايام، هسه باقي الايام ما نتغدى نتاخر نحس بالجوع، بس برمضان يعني يكون عندك هاي الملذات كلها قدامك لا شيء. حتى شوف هسه احنا عندنا مي هنا براد مال بالفرن، لو شوفه مي زلال تقاوم المي شلون، بس شنو سبحان الله شي رمضان يعني واحد يخاف من أول شيء من الله سبحانه وتعالى، وشيء ثاني بلكة الله يكون يتقبل صيامنا.
أما السيد حيدر جمال يعمل في تصليح السيارات فيقول أنه يصوم شهر رمضان منذ الطفولة ولا يؤثر على صومه الارتباط بعمل مجهد، ويستغرب من وجود أشخاص يتعاملون بعصبية مع عمالهم أو مع الزبائن في شهر رمضان، مبينا أن ذلك بعيد عن روح التسامح التي ينادي بها الإسلام.
هو طبعا صعب، بس الأجر بالمشاقة، هو العمل عبادة، من راح يعمل أيضا عنها يقول لك الصيام النفس مالته تسبيح او ايمان، صح ولا لا؟ ايش حال اذا عمل العمل يعني هم يكبر عبد الله ويا شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يقول للملائكه يقول لا عباد عفوهم علي، يعني انت ايش قد حلو اذا الله يجازي،
يعني انت بهذه المشقه جاي تحس لذه اكثر بالصيام.
طبعا هاي حالات رمضان من تتعب، الاجر بالمشقه.
زين يعني شغلك كلش صعب وبالحار وجو الشمس، ما تصير عصبي؟ وهذا العصبيه هم يعني لها تاثير.
شلون عصبي؟ هو المؤمن غير صفات عنده حلوه، هي مو احلى شيء من المؤمن يكون هادئ واخلاق صح بخلق. هاي عشان عصبان اللي هو الصايم لوش أصير عصبي.
زين هم تقلل بساعات العمل أثناء رمضان؟
طبعا رمضان مو مثل اليوم العادي، والأجر على المشقة شي طبيعي، بس أنا مخامات ما يوم عادي أظل أشتغل الستة للسابعة، لا ما يصير للظهر وأروح للبيت.
فيما يقول الشيخ ناجي حميد وهو إمام جامع ويعمل حدادا أيضا، يقول أنا أشعر بالفخر لتواصل أغلب العراقيين في آداء فريضة الصوم رغم الظروف العصيبة والانقطاع المزمن للتيار الكهربائي، مقدمين صورة للتحدي والصبر ومقاومة الظروف.
بركة أكثر، لأنه أنت من تتعامل ويا شخص يعني تشوف إلى فت قيمة بالمجتمع أكيد من راح يشكرك تشعر بالزهو، بينما من تتعامل ويا رب الأرباب عطاء ما ينقص من ملك مقدار ذرة، وأنت بشهر أنت بضيافته شهر جعلتم فيه من أهل ضيافة الله ومن أهل كرامة الله،
يعني الجهد المضاعف،
الأجر على قدر المشقة والعقاب على قدر المعرفة، يعني كل ما تتقدم إلى الله الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه تقرب.
بس أكو بعض الناس خاصة بهذا المهن تشوفه يعني المهن الشاق الحدالة النجارة الفيترية تشوفه دائما عصبي أثناء أصل الصيام، يمكن يطلب أجور أكثر يقول لك أنا صايم.
مو صحيح، لأنه إنما بعث لي أتمم مكارم الأخلاق، المفروض اللي ينتمي إلى رسول الله ما عنده غش ما عنده تكليف زايد على العالم، المفروض بشهر رمضان لأنه الشهر اللي يكون بيه بضيافة الله يقدم للناس أكثر مما يقدم بغيره من الشهور، فمن تريد تتعامل ويا الناس تحاول تحصل أجر وثواب عظيم من خلال شنو؟ من خلال اللطافة، من خلال الكياسة، من خلال التساهل مع الآخرين، ولا بأس أن يكون الإنسان متساهل أولا وآخرا مع العائلة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، تعرضت شوارع رئيسية في مدن العراق في السنوات الأخيرة إلى الإغلاق أمام المركبات بسبب ضغوطات العوامل الأمنية. وفي العمارة أغلقت تلك الظروف شارع بغداد وسط المدينة، وقد أضر ذلك بالطبع بحركة التسوق، مما دفع البعض من أصحاب المحال والباعة إلى المطالبة بإعادة فتح الشارع أمام حركة المركبات لأسباب كثيرة. يشترك بمناقشتها عضو اللجنة الأمنية في المحافظة، والتفاصيل في تقرير أحمد الكعبي.
طالب أصحاب المحال التجارية في شارع بغداد وسط مدينة العمارة في تظاهرة أمام مبنى المحافظة بإعادة فتح الشارع أمام مرور المركبات بسبب حالة الكساد والركود التي يعانيها لعدم مرور المركبات، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء من شارع بغداد والتوجه إلى أماكن أخرى تمتاز بوفرة وسائط النقل.
شغلتنا أجبان وألبان، المواد قابلة للتلف، زين اقتصادية تجي تتابعنا، الصحة تجي تتابعنا على هاي الأمور، فلازم نشوف لها حل. خوب ما تبقى هيك الحالة، إيه شارع مفتوح، إيه الشارع مفتوح، ما جاي يدخل علينا، ما جاي يدخل علينا مشتري، موادنا باقية، هو مقترح نريد فتح الشارع وغرق المنافذ، خترق المنافذ. بس شارع يدخل، كون تدخل بيه سيارة، تدخل بيه ستوتة، سياراتنا بالليل احنا تجي، حتى ستوتة ما جات تدخل. احنا هاي مشكلتنا، يعني هاي مشكلتنا. بعدين احنا محلاتنا مو سهلة، محلات تجارية، الاجارات مليون، مليون وربع، مليون وربع.
احنا اصحاب محلات وشارع بغداد، وشارع بغداد انسد من قبل القوات الامنية، قالوا تحوطات امان. فريد نعرف شنو، بس شارع بغداد بتحوطات امان، باقي الشوارع ما لها اي ادري ظرف طارئ. هو
خلنا يخلونا سياراتنا بالليل ندخلهن وتدخل السيارة فتح الشارع.
ويشير متظاهر آخر إلى استعداد أصحاب المحال للتعاون مع الأجهزة الأمنية في كافة الإجراءات، داعيا إلى غلق منافذ الشارع مع الأحياء الشعبية ووضع سيطرة مزودة بأجهزة لكشف المتفجرات عند مدخل الشارع الرئيسي.
بالنسبة للإجراء احنا مستعدين أي إجراء تتخذ المحافظة، احنا نساعدهم، يعني يردون بس سياراتنا، يردون يفتحون عام، يردون يسدون المنافذ الفرعية ويخلون بس المنافذ الرئيسية، احنا حاضرين لأي إجراء. هسه حتى الستوتة هاي اللي بسيطة ما تدخل.
هو شارع بغداد بمدخلين، مدخل من يمن المحافظة ومدخل ديش الفركة مال ماجدية، يخلون سيطرتين مزودين بهاي الأجهزة السونار، هذا أي سيارة تدخل أو ستوتة هذا موجود مفرز أمنية، وتين هذا ما مسؤول عليه المواطن، الجهات الأمنية هي المسؤولة. المواطن يتعاون ويا الجهات المسؤولة ممكن، بس الجهات الأمنية شو راح تعاون؟ زين هسه لا أكو سيارة تدخل، لا زين عبور، هسه عبور من شارع الى شارع ما يخلونه، ادري هاي حدود، هاي حدود زين، تروح هاي نهايه المحموديه، الناس صار هوسه تقريب 20,000 هاي بس هناك، يعني ذيك ما يخافون عليه الناس، يخافون بس على الشارع بغداد.
من جانبه عضو اللجنه الامنيه في محافظه ميسان العميد زبير ذيبان اكد على احاله الموضوع الى اجتماع اللجنه الامنيه لتحديد اوقات معينه يفتح خلالها الشارع، مع التاكيد على تفتيش العجلات والمركبات بكافه انواعها. ويقع شارع بغداد محاذيا لسوق العمارة الكبير، وله مدخلان ويحتوي على منافذ عديدة مع المناطق والأحياء الشعبية القديمة، ويعتبر من أهم المناطق التجارية والحيوية في المحافظة. ويأتي إجراء الأجهزة الأمنية بغلقه على خلفية ورود معلومات استخباراتية عن استهداف المحافظة بسيارات مفخخة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. بدأت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المثليون وحملة استهدافهم ومن قبل جهات عدة. انتهاكات تبدأ بإطلاق تسميات وأوصاف يتداولها المجتمع لتقلل من إنسانيتهم والاستهزاء بهم، وقانون لا يوفر الحماية لهم، ومجتمع تخلى عنهم ونبذهم. وفي حالة العراق ازدادت تلك الانتهاكات لتصل إلى أبشع صورها من خطف وتعذيب واغتصاب وقتل، ولا تنتهي الجريمة بسلب الروح بل تمتد ليمثل بالجسد وتشويه ورميه في الشارع. يريدون إبادتنا هو تقرير جديد نشرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية، يتحدث عن انتهاكات صارخة تعرض ويتعرض لها المثليون في العراق. صور بشعة وقصص مأساوية تمكنت المنظمة من جمعها ووضعها في 67 صفحة من خلال لقائها بمجموعة من المثليين. المنظمة الدولية اتهمت بعض الميليشيات بأنها وراء حملة التعذيب والقتل التي تستهدف أشخاصا يشتبه بأنهم مثليو الجنس، أو الذين لا تعتبرهم يتصرفون ويبدون بشكل رجولي بما فيه الكفاية. واتهمت المنظمة الدولية الحكومة العراقية بأنها لم تحرك ساكنا لوقف أعمال القتل، وأشارت إلى تأكيد بعض المثليين الذين التقت بهم إنهم لم يكونوا ضحايا الميليشيات فقط بل ضحايا المجتمع والعائلة أيضا، حيث هدد العديد منهم بالقتل من قبل آبائهم وإخوتهم باعتبار أن تصرفات وشكل ذاك الابن يفتقر إلى الرجولة ويمس سمعة العائلة والعشيرة. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع يستضيف البرنامج السيد عبد الرحيم صابر الناطق الرسمي باسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch ومدير برنامج حماية المدنيين، الذي أشار إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها المثليون موجودة في الكثير من الدول العربية، وإن قوانين تلك الدول لا توفر أي حماية لهم، ولكن ما يجعل العراق من البلدان الأكثر خطرا هو التعامل الوحشي مع هذه الفئة.
الدساتير المنطقة العربية وقوانين المنطقة العربية لا توفر حماية لهؤلاء المواطنين كمواطنين يعني، وهذا يناقض القانون الدولي الذي يقول أن تقوم الدولة بحماية مواطنيها. نحن نجرم في المنطقة العربية، نجرم المثليين وكأنهم خارج القانون، يقومون بشيء خارج القانون وكأنهم ليسوا بمواطنين.
أستاذ عبد الحميد، يعني لماذا خفقت قوانين ودساتير بلدان المنطقة من حماية المثليين؟
هناك أسباب يكون يلعب فيها الدين دور أساسي، هناك كذلك أسباب ثقافية. بالنسبة للدول، هناك دول شيئا ما في المنطقة العربية منفتحة على دول أخرى، وبالرغم من هذا فحتى الدول المنفتحة تتخذ سياسة تجريم هذه العلاقة الخاصة للمواطن بدون احترام له كشخص داخل هذا الوطن.
ولكن حتى في الدول الأكثر ديمقراطية أستاذ عبد الرحيم، فئة المثليين تتعرض للانتهاكات أيضا.
بكل تأكيد، يعني المثليين حتى في الدول الغربية كالولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى لا يزالون يعيشون بين الحين والآخر إلى انتهاكات من طرف مواطنين آخرين داخل هذه الدول. لكن مشكلتنا في العالم العربي هو أن قوانيننا ودساتيرنا بالإضافة إلى ثقافتنا وديننا لا يحمي هؤلاء، وهذه مشكلة رئيسية. يعني حتى الحديث عن 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 حقوق هؤلاء داخل الأوطان العربية يعتبر تابو، يعتبر شيء غير مرغوب فيه.
طيب أستاذ عبد الرحيم، عودة إلى العراق، لماذا أصدرتم تقريركم الآن؟
ننشره الآن لأن من خلال ما وجدناه ميدانيا ومن خلال شهادات لعراقيين وجدنا على أن هذا مشكل يجب التطرق إليه، خصوصا وأن هناك اعتداءات تتم في حق مواطنين عراقيين لا لسبب إلا لاختياراتهم الشخصية.
ولكن إن كنا نتحدث عن انتهاكات فهذه الانتهاكات كانت موجودة في السابق أيضا، يعني لماذا لم يتم الحديث عنها في ذاك الوقت؟
لأننا لم نسمع في السابق عن ميليشيات تقوم بدخول بيوت بدون استئذان وخطف مواطنين عراقيين وقتلهم لا لسبب إلا لاختياراتهم الشخصية. أنا قلت على أن الدول العربية كلها تعرف طمس لحقوق هؤلاء داخلها، لكن أن تصل إلى درجة اختطافات خارج القانون بدون قضاء من طرف ميليشيات لا علاقة لها بالدولة وممارسة القتل والتعذيب ضد هؤلاء، فهذا يعني نحن فهذا شيء آخر.
تحدث تقرير المنظمة عن انتهاكات عديدة يتعرض لها المثليون من قبل المجتمع والعائلة والدولة ومن قبل بعض الميليشيات، وتبدأ أبسط هذه الانتهاكات بإطلاق تسميات وأوصاف.
المشكلة ليس في التسمية لكن في ماذا نريد من هذه التسمية، ما يعمل هؤلاء الذين يطلقون هذه التسمية على هؤلاء المواطنين هو طمس إنسانيتهم، وكأنهم على درجة أقل من المواطنين الآخرين، لا لسبب إلا لأنهم اختاروا أن يمارسوا وأن تكون لهم علاقات خارج ما يسمونه هؤلاء الذين يتعرضون لهم بالتهديد والقتل خارج المسموح به داخل الوطن.
أستاذ عبد الرحيم، تمكنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان خلال هذه الفترة باللقاء بعدد من ضحايا هذه الانتهاكات والتقت بعدد من المثليين جنسيا في داخل العراق وخارجه، ممكن تتحدث بعض الشيء عن هؤلاء الضحايا؟
يعني الأعمار تتراوح يعني ما بين العشرينات إلى ما فوق، يعني فيهم الأقل من هذا السن. كانت لقاءات مع البعض ميدانيا، لكن كان تواصل من عبر طرق أخرى كذلك لأخذ شهاداتهم على ما يسمعونه وما يرونه. عندما نتحدث عن المثليين داخل المجتمع فإنهم جزء من المجتمع كله، فهم منهم طلبة، منهم موظفين عموميين، منهم مثقفين.
أستاذ عبد الرحيم، يعني في العراق هناك أديان مختلفة وأطياف وألوان وأعراق متنوعة، يعني هل تختلف النظرة والتعامل مع المثلي اعتمادا على الدين والمعتقد والعادات المجتمع؟
المشكلة ليست في الرؤية، المشكلة في القصاص من المثلي ونظرة البعض إلى ضرورة أن يعاقبوا هذا المثلي لأنه خارج ما يسمونه الطبيعة، العلاقة الطبيعية ما بين الرجل والمرأة، وعلى أن هذا إخلال بالنظام النظام الطبيعي الذي أقره الدين، لا الدين الإسلامي ولا الدين المسيحي. ونجد هذا كذلك في تفكير بعض ممارسي الديانات المسيحية خارج العراق.
نعم.
والمشكلة كذلك في بعض العادات والتقاليد في العراق وخارج العراق في المجتمع العربي الإسلامي التي لا تزال القبيلة تلعب فيها دور كبير.
نعم. خلال لقائكم بالضحايا ممكن تتحدث بعض شيء عن أبرز الانتهاكات التي تعرضوا لها؟
يعني الإهانة والضرب والاعتقالات في الكثير من الأحيان تفضي إلى القتل، يعني الهدف هو كما يقولون تطهير المجتمع من هؤلاء.
من كانت الجهات التي وراء هذه حملة الاستهداف هذه؟
الجهات التي هي ميليشيات عراقية.
متى بدأت حملة استهداف المثليين في العراق؟ هل كانت بعد 2003 مباشرة أم ازدادت في خلال هذه الفترة؟
الاستنتاج الذي وصلنا إليه هو أن هناك رؤية مجتمعية كانت موجودة قبل 2003، مع ازدياد حدة العنف بعد 2003 خصوصا في سنوات 2005-2006-2007 وإطلاق عنان سلطة الميليشيات داخل المجتمع، ازدادت عملية العنف ضد جماعات معينة داخل المجتمع.
نعم. أستاذ عبد الرحيم، كيف تعاملت الجهات الرسمية العراقية مع هذه الانتهاكات؟
بصمت، على أنه ليس من الأولويات داخل المجتمع، على أن المجتمع العراقي أو الحكومة العراقية تعمل على عدة واجهات بالنسبة لها تعتبر ذات أولوية.
وكيف تعاملت العائلة أستاذ عبد الرحيم مع أبنائهم من المثليين جنسيا ونظرة المجتمع لهم؟
يعني هناك من العوائل التي تكون فيها درجة ثقافة شيئا ما أحسن بكثير، فالعائلة ممكن أن تغض الطرف أو أن تقبل هذا الفرد، لكن في الكثير من الأحيان خصوصا وأننا نعيش في منطقة تبلغ نسبة الأمية فيها إلى من 50 إلى 60%، فدرجة قبول هذا الفرد داخل العائلة غير موجودة يعني. فهذا الشخص يعاني الأمرين، يعاني داخل هذا الوسط العائلي والمجتمع ككل، بحيث أنه ينظر إليه على أنه غير مرغوب فيه وعلى أنه إنسان مريض وغير طبيعي.
طيب يعني ما نوع الدعم والمساعدة التي يمكن أن تقدمها منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية للمثليين وضحاياهم؟
نحن كل ما يمكن أن نقوم به هو أن نعري عن هذه الانتهاكات التي تتم في حق مواطنين عراقيين، وسنستمر في القيام بهذا الدور ليس فقط في العراق لكن في أماكن متعددة عبر العالم. نتمنى على الحكومة العراقية أن تقوم بدورها في حماية مواطنيها، نتمنى أن تحاسب المسؤولين من الميليشيات، أن تلقي عليهم القبض وتحاسبهم على الاختطاف، على التعذيب، على عملية القتل خارج القانون.
خلال لقائكم الضحايا، هل ذكروا وجود أي منظمات إنسانية داخل العراق تقدم الدعم والمساعدة لهم؟
هناك منظمات تقوم بتواسي هؤلاء وتقوم بإمدادهم بمساعدات بين الحين والآخر.
هل كان للمنظمات الإنسانية الأهلية في داخل العراق أي دورات أو ندوات قامت بها لتوعية المجتمع وتثقيفهم حول المثليين جنسيا والحريات التي من المفروض أن يتمتعون بها، وكذلك تسليط الضوء على فقرات الدستور والقانون العراقي التي تؤكد على حرية التعبير والخصوصية وحق الحياة؟
هناك ندوات قليل العدد وأتمنى أن تكون كثيرة، تتناول حقوق المواطن، تتناول القانون الدولي لحماية المواطن، تتناول الحق في الحياة، لكنها لا تتوجه بشكل خاص إلى الحديث عن حق المثلي في ممارسة حياته الشخصية. الظرف الراهن لا يساعد على هذا. هناك حاجة ماسة للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمعات العربية ككل وداخل العراق على وجه الخصوص. هناك حاجة ماسة لتغيير هذه الرؤية التي تسلب من المثلي إنسانيته، تسلب من المرأة إنسانيتها، تسلب من الضعيف إنسانيته.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ عبد الرحيم صابر مدير برنامج حماية المدنيين والناطق الرسمي باسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية، وقد تحدث لنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا جزيلا.
شكرا.
سيداتي سادتي، ذكر تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch إنه بالرغم من تحريم الدين الإسلامي السلوك المثلي بين الرجال أو ما يطلق عليه باللواط، وإن بعض المذاهب تعاقب المتهم بإقامة الحد وأقصاه الإعدام وأخفه الإنذار، إلا أن هناك شروطا صعبة لا غنى عن استيفائها تحول دون إجراء محاكمات تعسفية وفرض أي عقوبة، ومن تلك الشروط الاعتراف المتكرر ووجود 4 شهود وأن يكون المتهم بالغ وعاقل وإعطائه فرصة التوبة، وأن تصدر عقوبة الإعدام من فقيه متخصص في أحكام الشريعة. وتؤكد المنظمة الدولية أن تطبيق عقوبة الإعدام من دون محاكمة واعتمادا على الشائعات والمصحوبة بالتعذيب تعتبر انتهاكا للمعايير والضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية. واعتبرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التصرفات والممارسات ضد المثليين انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان الدولي وقوانين الدولة، ومنها حق الخصوصية وحق الحياة وحرية التعبير وحماية الدولة لمواطنيها، إضافة إلى حظر القانون جميع أشكال التعذيب والمعاملة الغير الإنسانية. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه
إذاعة العراق الحر.